أهلا بيكم. خلينا نتخيل سيناريو مع بعض. إحنا في سنة 2026، الألعاب شكلها بقى يعني خرافي، الرسومات واقعية لدرجة إنك ممكن تشوف تفاصيل البشرة على وشوش الشخصيات، بس في شعور غريب كده، شعور إننا بنشوف نفس الوشوش دي تاني وتالت. في فجوة بين الإبهار اللي بنشوفه وبين غياب المفاجأة.
دي مفارقة غريبة فعلاً، يعني التقنية نفسها وصلت لمرحلة تخلينا نبني أي عالم نتخيله، لكن للأسف كل اللي بنبنيه هو نسخ محسنة من عوالم إحنا زرناها قبل كده من 10 سنين ويمكن أكتر. الموضوع أشبه بإنك معاك محرك في لاري بس مصمم تمشي بيه في نفس الشارع رايح جاي.
بالظبط، وده هو اللي عايزين نفهمه النهاردة. معانا مجموعة تحليلات ومقالات بتشرح الظاهرة دي، وهنغوص فيها عشان نفهم إيه القوة الاقتصادية والديموغرافية اللي وصلتنا لهنا. السؤال الكبير هو ليه صناعة الألعاب اللي كانت دايماً رمز للابتكار بقت عالقة في حلقة من تكرار الماضي بدل ما تصنع المستقبل؟ طيب خلينا نبدأ بالحقائق، بالأرقام. في إحصائية من تقرير لمؤسسة نيوزو لـ 2026، وهي بصراحة صادمة. من بين أفضل 10 ألعاب مبيعاً السنة دي، 7 منهم يا إما ريميك يا ريماستر يا تكملة مرقمة. 7 من 10.
الرقم ده يعني مش بيسيب أي مجال للشك. إحنا هنا مش بنتكلم عن مجرد ظاهرة عابرة، لا، ده بقى نموذج العمل الأساسي اللي بيحكم الصناعة كلها. تقريباً 80% من الإنتاج الضخم معتمد على أسماء معروفة. العناوين الجديدة تماماً هي اللي بقت الاستثناء، والتقرير بيقول إن من الثلاثة الجداد دول 2 فشلوا تجارياً فشل ذريع.
والأمثلة حوالينا في كل حتة، يعني شوف شركة زي كونامي كانت مختفية تماماً، ولما رجعت ما رجعتش بأفكار جديدة، لا، رجعت بس عشان تحيي كنوزها القديمة زي ميتال جير سوليد وسايلنت هيل. حتى سوني نفسها اللي بنت شمعتها على الجرأة دلوقتي معظم مجهودها رايح في إعادة تلميع ألعاب البلاي ستيشن 4.
المقارنة بهوليوود هنا منطقية جداً، بس في فرق صغير. هوليوود من زمان اكتشفت إن الأبطال الخارقين وعالم زي حرب النجوم هو الطريق الآمن. ده اللي بيحصل دلوقتي في الألعاب، وده مؤشر على نضج الصناعة، بس نضج جاي معاه خوف كبير من المخاطرة. الفرق إن في الألعاب الولاء مش بس للقصة، لأ، ده الآليات اللعب نفسها. اللاعب عايز يحس بنفس شعور أول مرة لعب فيها ريزيدنت إيفل 4.
ذكرت التكلفة، ودي بتنقلنا للنقطة المحورية. إزاي وصلنا لمرحلة الخوف هو اللي مسيطر فيها بالشكل ده؟ كل التحليلات بتشاور على حاجة اسمها تضخم الميزانية. في مقارنة بسيطة بس بتوضح كل حاجة. سنة 2010 لعبة ضخمة زي Gears of War كلفت حوالي 60 مليون دولار.
وده كان مبلغ ضخم جدا بمقاييس وقتها، أكيد، بس ما كانش كارثي. يعني لو لعبة بالرقم ده فشلت، الشركة هتتألم طبعا، بس مش هتنهار. هتقدر تستوعب الصدمة وتحاول تاني. دلوقتي بقى في 2026 تكلفة تطوير لعبة AA زي مثلاً الجزء الجديد من GTA بتبدأ من 300 مليون دولار وممكن توصل بسهولة لنص مليار، وده قبل ما نحسب تكاليف التسويق اللي ممكن تضاعف الرقم ده.
نص مليار دولار؟ ده رقم يعني فلكي. مع تكاليف زي دي المدير المالي إزاي بيفكر أصلاً؟ إيه الضمانات اللي بيدور عليها؟
سؤال ممتاز، لأنه بيحطنا مكان الشخص اللي بيمضي على الشيك. لما تستثمر مبلغ زي ده في منتج واحد، الفشل مش مجرد اختيار سيء، هو مش موجود في القاموس أصلاً. أنت محتاجة ضمان شبه مطلق إن اللعبة هتبيع 10 مليون نسخة عشان بس تغطي تكلفتها. كلمة ضمان هنا هي كل حاجة.
طيب وإيه اللي بيوفر الضمان ده؟ عنوان جديد تماماً بفكرة محدش سمع عنها قبل كده؟
بالظبط، ولا إعادة صنع لعبة زي The Last of Us اللي باعت عشرات الملايين وليها مسلسل ناجح على HBO. الإجابة بالنسبة للمستثمرين واضحة جداً. المخاطرة بعنوان جديد في المناخ ده عاملة زي القفز من طيارة من غير مظلة. وعشان كده شفنا مصير ألعاب زي Forspoken أو Immortals of Aveum. دي كانت تحذير لكل الصناعة.
تقصدي إنها ما كانتش مجرد ألعاب فاشلة وخلاص؟
لا، كانت دروس قاسية. فشل لعبة بالحجم ده ما بقاش بيأدي بس لخسائر مالية، لا، ده قفل استوديوهات كاملة وسرح مئات المطورين اللي قضوا سنين من عمرهم في المشروع. الخسارة ما بقتش رقم في تقرير، بقت كارثة إنسانية، والضغط ده هو اللي بيجبر الكل يلعب في المضمون.
وده يخلينا نسأل، مين هو الجمهور المضمون ده؟ الألعاب دي بتتعمل لمين؟ هل لسه للمراهقين؟
وهنا بقى بنوصل لقلب الموضوع. التحليلات بتقدم مفهوم اسمه اقتصاد اللاعبين الشيب. الحقيقة إن القوة الشرائية الأساسية في سوق ألعاب القصة الضخمة ما بقتش عند المراهقين، هي متركزة دلوقتي في جيل الألفية، الناس اللي أعمارهم بين 30 و 45 سنة.
الجيل ده معاه فلوس صح، بس أهم حاجة ناقصاها هي الوقت.
أنا شخصياً بحس بده. الأسبوع اللي فات كان عندي ساعة واحدة بس ألعب فيها، ساعة. تفتكر قضيتها في استكشاف لعبة جديدة معقدة؟ لا طبعاً، قضيتها في جولة سريعة وممتعة في إلدن رينج اللي أنا عارفاها. الرغبة في المألوف لما وقتك يبقى غالي دي قوة جبارة.
يعني لاعب عنده 38 سنة وعنده شغل وعيلة، لما يصرف 70 دولار وساعتين من وقته هو عايز ضمان للمتعة، عايز يسترجع شعوره هو مراهق بيلعب فاينل فانتازي 7 بس برسومات 4K ومن غير ما يتعلم حاجة جديدة.
وهنا الفكرة المحورية اللي بتلخص كل ده، بيع الطفولة المفقودة للبالغين هو أكتر بيزنس مربح في العالم. الصناعة فهمت إن الحنين سلعة قوية جداً. في المقابل، الأجيال الأصغر زي جيل زي وألفا اهتماماتهم مختلفة خالص. فلوسهم بتروح لألعاب مجانية زي فورتنايت وروبلوكس. السوق اتقسم خلاص.
والانقسام ده بيفسر كمان اختفاء نوع كامل من الألعاب. أنا فاكر فترة كانت بتظهر فيها ألعاب زي سايكوناتس أو ميرورز إيج، ما كانتش بميزانيات ضخمة بس كانت غريبة ومبتكرة. راحت فين دي؟
في صناعة الألعاب كانت هي دي معمل الأفكار، ميزانياتها معقولة كفاية تسمح بالتجربة والجنون، بس الطبقة دي اختفت تماما.
والنتيجة؟
النتيجة هي استقطاب حاد جدا، يا إما تبقى فريق مستقل صغير جدا يا إما مشروع عملاق بنص مليار دولار، مفيش حاجة في النص. الأرض اللي كانت بتنبت فيها الأفكار الجديدة بقت صحراء، والاستديوهات اللي كانت بتعمل الألعاب دي مصيرها كان حزين، بعضها أفلس وقفل زي THQ القديمة، وبعضها زي استديوهات سوني في اليابان تم تفكيكها ودمجها عشان تشتغل كتروس صغيرة في ألعاب ضخمة زي Call of Duty.
إذن ميزانيات متضخمة وجمهور كبير في السن بيدور على المألوف ومفيش مساحة للتجربة، بس في عامل خارجي كمان قوي وهو ضغط وول ستريت.
ده هو المحرك اللي معظم اللاعبين مش شايفينه. الشركات الكبرى زي EA وتيك تو دي شركات مساهمة عامة، يعني المدير التنفيذي بتاعها مش مسؤول قدام اللاعبين بس، لا ده مسؤول قدام المساهمين في البورصة، والمساهمين دول عايزين حاجة واحدة بس كل 3 شهور، نمو.
والمساهم بطبيعته بيكره المجهول، مش بيفكر في الفن، بيفكر في الأرقام اللي يقدر يتوقعها، صح؟
تماماً. تخيلي نفسك مدير تنفيذي، لو قلت للمساهمين عندنا فكرة لعبة جديدة محدش عمل زيها بس مش عارفين هتنجح ولا لأ، سعر السهم هينزل. لكن لو قلت إحنا هنعيد إصدار ثلاثية ماس إفكت المحبوبة بأحدث التقنيات، الكل هيبتسم. ليه؟ لأن بيانات المبيعات موجودة والطلب معروف والربح الشبه مضمون. الضغط ده بيخنق أي محاولة للإبداع.
ولكن وهنا بقى بيجي المنعطف الدرامي في القصة، في 2026 حتى الاستراتيجية المضمونة دي بدأت تفشل،
وده كان تطور متوقع. لما تغرقي السوق بنفس المنتج تاني وتالت ورابع بيحصل تشبع. لما ينزل 4 ألعاب ريميك في شهر واحد كل واحدة ب70 دولار، اللاعب ببساطة ما عندوش فلوس أو وقت يشتريهم كلهم.
والفشل التجاري لريميك سبلينتر سيل كان زي جرس إنذار كده، اللعبة أخدت تقييمات كويسة بس ما بعتش. إيه اللي حصل؟
أعتقد اللي حصل إن اللاعب بقى أوعى. الفشل ده أثبت إن الحنين مش مورد لا نهائي، ممكن تستغليه مرة اتنين، لكن في الآخر اللاعب بيبدأ يسأل نفسه سؤال منطقي جدا، أنا ليه أدفع سعر لعبة كاملة في تجربة أنا عارف نهايتها أصلا؟ النموذج ده بدأ ياكل في نفسه.
والضغط الخانق ده جوه الاستوديوهات وفشل الاستراتيجية الآمنة عمل ظاهرة تانية وهي هجرة العقول.
نتيجة حتمية، المبدعين الحقيقيين، الناس اللي صمموا عوالم The Witcher و GTA، دول مش بيشتغلوا عشان الفلوس بس، عندهم شغف بالخلق، فلما البيئة تبقى خانقة للأفكار الجديدة بيمشوا. وبدأنا نشوف موجة من كبار المخرجين والمصممين بيسيبوا الشركات العملاقة دي
وبيروحوا يعملوا استوديوهات صغيرة خاصة بيهم، بيضحوا بالميزانيات الضخمة مقابل حاجة أهم بكتير، الحرية.
بالظبط،
وهنا بقى بصيص الأمل الحقيقي. الإبداع ما بقاش في الأبراج الزجاجية للشركات الكبيرة، هو انتقل للفرق الصغيرة المستقلة دي، زي سوبر جاينت جيمز اللي عملت هيديز. هم دول اللي لسه عندهم الجرأة يقدموا أفكار جديدة. الإبداع ببساطة هاجر.
طيب، بس في فكرة أخيرة ممكن تكون حل من مكان غير متوقع خالص، فكرة ممكن تكون مثيرة للجدل شوية، الذكاء الاصطناعي.
بس مش بالطريقة اللي الناس متخيلها. الفكرة مش إن الذكاء الاصطناعي هيكتب القصة أو يصمم الشخصيات، لأ، الفكرة إنه ممكن يبقى أداة ثورية لتقليل التكاليف. تخيل لو أدوات الذكاء الاصطناعي قدرت تعمل المهام المتكررة والمكلفة زي تصميم آلاف الأصول الفنية أو توليد حوارات مبدئية.
ده ممكن يقلل تكلفة التطوير بشكل جذري، يعني من 500 مليون ل 50 مليون مثلاً.
تماماً، والانخفاض ده في التكلفة هيغير قواعد اللعبة تاني. لما المخاطرة المالية تقل للدرجة دي، ممكن الشركات الكبيرة تلاقي الشجاعة إنها تغامر تاني. ممكن فشل لعبة ميزانيتها 50 مليون دولار ما يبقاش نهاية العالم. الذكاء الاصطناعي ممكن يرجع الطبقة الوسطى المفقودة دي لصناعة الألعاب.
إذن لو لخصنا كل ده، الصورة بقت أوضح. وصلنا لسنة 2026 ولقينا نفسنا في مفترق طرق. تضخم الميزانيات خلى المخاطرة انتحار، وجمهور اللاعبين الأساسي اللي معاه فلوس بس ما عندوش وقت بيفضل الحنين، وضغط وول ستريت قفل أي باب للإبداع.
بالظبط، التحليلات بتختم بوصف دقيق جدا للحالة. إحنا عالقين في حاجة شبه مطهر إعادة الإصدار. سنة 2026 هي السنة اللي التقنية فيها وصلت للذروة، وفي نفس الوقت قلب الصناعة الإبداعي توقف عن النبض. عندنا هياكل معمارية رائعة لكنها فاضية من أي روح جديدة.
وده بيوصلنا للسؤال الأخير اللي التحليل بيسيبه للمستمع، سؤال مش للشركات، لينا إحنا كلاعبين، إيه دورنا في السيناريو ده؟ يمكن جه الوقت نفكر في الرسالة اللي بنبعتها للسوق بقرارات الشراء بتاعتنا. يمكن لازم نفكر مرتين قبل ما نشتري النسخة العشرة من سكايرم، وبدلا من كده نغامر بجزء من فلوسنا وندعم اللعبة المستقلة الصغيرة والغريبة دي. يمكن دي الطريقة الوحيدة اللي نقول بيها للصناعة بصوت عالي، إحنا لسه هنا ولسه جعانين لحاجة جديدة.